man. So.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث فعلا في الجزء الثاني من الحلقة الثالثة، وقبل الدخول في هذا الجزء لا بأس أنه بالإشارة إلى مقدمة كتمهيد للدخول في هذه الأبحاث، ونذكر هذه المقدمة ضمن مستويين. المستوى الأول هو في تأريخ يعني علم الأصول بشكل عام في الحقيقة، من حيث نشأته ومن حيث أنه التطورات التي جرت في هذا العلم. والمستوى الثاني هو في تأريخ الأصول العملية بالخصوص، التي هي محل بحثنا إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. أما بالنسبة إلى تأريخ يعني نشوع هذا العلم علم الأصول بتمامه، ففي الحقيقة قد وقع هناك شيء من الاختلاف في منشئه. فهل أنه قد نشأ على يد علماء مثلا الشيعة، أو أنه نشأ على يد بعض العامة؟ المشهور سنة وشيعة على أنه نتاج الفكر العامي السني. فعلم الأصول بالشكل الذي يعني في الجملة بشكل ما أنه هو نتاج أصول العامة، وقد اختلفوا في أنه أي من العامة هو الذي أنتج هذا العلم أو اكتشف هذا العلم. كذلك أنه المشهور بين علماء المسلمين سواء كانوا سنة أو شيعة أن أول من ألف في علم الأصول هو الشافعي، وهناك آراء في قبال هذا الرأي. الرأي الأول أنه الذي أول من ألف في هذا العلم هو أبو يوسف الثقفي، وهو أحد تلامذة أبو حنيفة. وفي الحقيقة هذا الثقفي أبو يوسف الثقفي هو الذي نشر أفكار أبي حنيفة، ويعتبر أنه من مقرري أبحاث هذا الرجل، يعني اللي هو أحد مؤسسي المدارس الفقهية السنية الأربعة، وهو رجل معروف في هذا الشأن. الرأي الآخر قد التزم بأنه من أول من أسس في هذا العلم هو علماء الشيعة، وهذا الرأي تبناه السيد المرجع حفظه الله تعالى السيستاني، حيث ذكر في كتابه الرافد أن جملة من أصحاب الأئمة عليهم السلام قد كتبوا رسائل في مسائل علم الأصول، كالبحث عن مباحث الألفاظ والرسائل ربما في التعارض. هذا المعنى. وكيف كان الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور في الحقيقة، وذلك اللي هو الشافعي، يعني رأي المشهور سنة وشيعة على أن الشافعي هو أول من ألف في هذا العلم. وما ذكره سماحة السيد المرجع حفظه الله تعالى قد يتأمل فيه من جهتين. الجهة الأولى أن الرسائل التي كتبها بعض أصحاب الأئمة لم تصل إلينا، ولم نطلع على أنها هل هي كتب أصولية أصلا، رسائل أصولية أو ليست رسائل أصولية. هذا من جهتين. الجهة الثانية الأهم، بناء على أن الرسائل التي كتبها بعض أصحاب الأئمة أنها من الرسائل الأصولية، الإشكال الثاني الذي هو الأهم، التأليف في مسألة من مسائل هذا العلم لا يعني أنه قد اكتشف علما من العلوم. فالذي إذا كان العلم يشتمل على 50 مسألة، وكان هناك شخص أنه التفت إلى مسألة من هذه المسائل وشخص آخر إلى مسألة ثانية، لا يقال بأن هذه الفئة قد اكتشفت علم الأصول أو علم الفقه أو علم الفلسفة أو علم المنطق مثلا. العلم عندما أقول أن هذا المذهب أو تلك المدرسة قد اكتشفت علما أو ما شابه، لا بد أن تكون أنه معظم مسائل ذلك العلم قد وقع بحثا يعني في داخل مدوناتها. ما لم يكن هذا المعنى مضمونا، لا يمكن أن نقول بأن الشيعة هم الأول من ألف في هذا العلم. إذن في الحقيقة علم الأصول بشكل عام هو نتاج الفكر العامي في الحقيقة، وقد وجه السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه هذا المعنى بمسألة أن مدرسة أهل البيت عليهم السلام باعتبار وجود الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، فلم يكن قد احتاجوا إلى قواعد أصولية لاستنباط الأحكام الشرعية، فكانوا يتلقون الأحكام الشرعية من الأئمة عليهم السلام مباشرتان، بخلاف العامة قد انقطع الوحي وانقطع المصدر الشرعي بانقطاع الوحي بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن هنا احتاج علماء العامة إلى إنشاء علم الأصول. هذا هو المبرر الذي ذكره الشهيد الصدر رحمة الله عليه، وهو واقعا الرأي المعروف والمشهور في هذه المسألة. هذا من جهة. أول كتاب أصولي ألف في يعني المذهب الشيعي هو كتاب الشيخ المفيد رحمة الله عليه، وهو المعبر عنه بكتاب التذكرة. هذا أول كتاب أنه شيعي شهده الفكر الشيعي. ومن ثم أنه بعد الشيخ المفيد كتب السيد المرتضى رحمه الله كتاب الذريعة، ومن ثم الشيخ الطوسي العدة في الأصول. وبعد الشيخ الطوسي رحمه الله كان هناك نحو من الفتور إلى زمان العلامة الحلي رحمة الله عليه والمحقق الحلي. هذا بشكل أنه موجز هناك محطات في علم الأصول استعرضها سريعا وصولا إلى صاحب الكفاية رحمة الله عليه ومن بعد المحققين الثلاثة. المحطات أنه بعد أنه هؤلاء العلماء المتقدمين اللي هو الشيخ المفيد والسيد المنطلى رحمة الله عليه والشيخ الطوسي، المحطة المهمة لهذا العلم والتي دفعت بهذا العلم يعني قدما إلى الأمام هي محطة أنه رأس المتأخرين اللي هو المحقق الحلي رحمة الله عليه والعلامة الحلي. ومن ثم كانت هناك بعض الحواشي والشروح وبعض التأليفات أنه التي لا تعد في الحقيقة أنه من التأليفات يعني كأنه الناضجة بالمستوى الذي يعد هناك تطور في هذا العلم، إلى أنه وصل الأمر إلى صاحب المعالم رحمة الله عليه اللي هو تقريبا آخر الأصوليين قبل الحركة الأخبارية. آخر الأصوليين قبل الحركة الأخبارية هو صاحب المعالم، وكان كتاب المعالم في ذلك الوقت يمثل شيئا عظيما، حتى أنه عندما مات صاحب المعالم ووصل خبر وفاته إلى أحد السلاطين في ذلك الزمان قال لا عجب أن يموت هذا الرجل، فإن من كتب كتاب المعالم وكتاب منتقى الجمال لا بد أن يموت يعني حين تأليفه لذلك الكتاب. وصاحب المعالم له منهج في الحقيقة تشددي في قبول الأحاديث وتقسيم الخبر إلى أقسام أربعة وإلى آخره، مما أثار حفيظة محمد أمين الأسترابادي وهو مؤسس الحركة الأخبارية. فبعد وفاة صاحب المعالم مباشرة إنه نشطت الحركة الأخبارية فقضت على أنه هذا العلم في الحقيقة، وتستطيع أن تقول أردته قتيلا إلى أنه ما يعني يقارب أنه أكثر من 150 كأنه سنة هذه الجهة. النتيجة أنه عاش علم الأصول مرحلة سبات في هذه الفترة، ونشط أنه تدوين الحديث في هذه الفترة إلى أن أفرزت أمثال كتاب وسائل الشيعة وكتاب الوافي وكتب قيمة في علم الحديث خلال هذه الفترة، باعتبار كان هو محل نشاط الأخباريين. لكن علم الأصول في هذه الفترة قد هدأ أنه وعاش أنه سبات في عاش سباتا في تلك الفترة، إلى أن جاء الوحيد البهبهاني رحمه الله وهو مؤسس علم الأصول الحديث. ويقال بأن الوحيد البهبهاني رحمه الله إحنا جاي نعتاش على مدرسة الوحيد البهبهاني إلى هذا الزمان. الوحيد البهبهاني كما ربما سيأتي إن شاء الله نبين أهم إنجاز للوحيد البهبهاني، بحيث عدت مدرسة مدرسة الوحيد مدرسة من كأنه هذه المدرسة لها مثلا منهج خاص ولها مميزات خاصة تختلف عن المدارس الأصولية ما قبل الحركة الأخبارية. بعد الوحيد البهبهاني بجيلين ظهر الشيخ الأعظم مرتضى الأنصار رحمة الله عليه، وقد نقل علم الأصول نقلة نوعية، وحدث لا سيما في الأصول العملية حدث هناك قفزات أنه هائلة جدا بالنسبة إلى هذا العلم، وتطور هذا العلم بشكل غير معتاد على يد الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. ومن الممكن القول أيضا نحن الآن نعتاش على أنه ما كتبه الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في هذه الأبحاث، ولا يوجد بحث أصولي يتطرق إلى أبحاث الأصول العملية ما لم يركز على نقطة من كلمات الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وتصوير أبحاثه والنقاش معه قبولا أو ردان. بعد الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ظهر كتاب الكفاية، وأيضا يمثل نموذجا كبيرا في زمانه كتاب الكفاية، ويمتاز كتاب الكفاية بجملة من المميزات أنه الخاصة يعني التي ترتبط بهذا الكتاب. بعد صاحب الكفاية ظهرت مدارس أربعة، ثلاثة في النجف وواحدة في قم. والمدارس الثلاثة في النجف هي مدرسة المحقق النائيني والمحقق العراقي والمحقق الأصفهاني رحمه الله، ومدرسة قم تمثلت في الشيخ عبد الكريم الحائري. وكل من هذه المدارس الثلاثة كانت لها مسارات خاصة ومناهج خاصة، مثلا أنه من باب التوضيح أن المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه كان يعتمد في تحقيق مسائل علم الأصول على المنهج العقلي، بحيث ما دخل أنه مسألة إلا وظف المنهج العقلي الفلسفي أنه في تحقيقها، حتى المسائل التي تكون هي في الحقيقة مسائل عرفية أو استظهارية وما شابه أدخل المنهج العقلي في تحقيقها إلى حد الإفراط في الواقع. بالنسبة إلى منهج المحقق النائيني رحمة الله عليه كان على أساس المنهج العرفي، كان تحقيقاته أنه تحقيقات وفق الاستظهارات العرفية، وكذلك أنه يعني دعوة أنه رست المحقق العراقي، وإن كان من الناحية التطبيقية المحقق العراقي هو أقرب إلى أهل المعقول يعني من أهل العرف، ولكنه هو بحسب ما كان يدعيه دائما أنه بضرورة فصل معقول عن علم الأصول، وأن المحقق الأصفهاني لم ينتهج منهجا موفقا، بل أن أصوله معقول ومعقوله لا معقول كما ينقل عنه، لكنه من الناحية التطبيقية يطبق أبحاث المعقول كثيرا في أبحاثه الأصولية. كل من هذه المدارس الأربعة كان لها ممثلين من تلامذتها، فمثلا أنه المحقق النائين رحمة الله عليه كان ممثل مدرسته السيد الخوئي رحمه الله، ومنقح مدرسة المحقق النائين. وبالنسبة إلى المحقق العراقي رحمة الله عليه السيد محسن الحكيم، وكذلك أنه المحقق الآملي وهو أحد مقرري المحقق العراقي، هذا كان ممثل لهذه المدرسة، وكذلك السيد الشهيد الصدر كثيرا ما تأثر بمدرسة المحقق العراقي أكثر مما تأثر بمدرسة النائيني اللي هي مدرسة أستاذ اللي هو السيد الخوئي وتلميذ المحقق النائيني. وأما المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه فلم نجد أنه من تأثر به إلا في الشيء الطفيف، وهو الشيخ المظفر رحمة الله عليه في بعض جوانب مدرسته، لا يمكن أن نحسبه على مدرسة المحقق النائيني بالشكل الذي يكون هناك متبعين لهذه المدارس، يعني كأنه ليس تأثر الشيخ المظفر المحقق الأصفهاني مثل تأثر السيد الخوئي بالمحقق النائيني، ليس على هذا السبيل، لكن كيف كان قد اشتهر بأن الشيخ المظفر هو امتداد كأنه لهذه المدرسة، والإنصاف أنه ليس كذلك. وأما الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس حوزة قم، فالممثل لمدرسته هو السيد الخميني رحمه الله، هو الممثل لمدرسة الشيخ عبد الكريم الحائري. إذن كانت لكل هذه المدارس الأربعة ممثلين في الحقيقة، ولكل من هذه المدارس الأربعة مرتكزات. الملاك في كون الشيء مدرسة هو على أساس الآراء، قوة الآراء المطروحة، هذه الآراء التي تؤثر في مسارات أصولية ومسائل أصولية معينة، بحيث أنه مثلا أنه مسلك الطريقية ذكره المحقق النائي رحمة الله عليه في الأمارات له تأثير في كثير من المسائل الأصولية، أو مسلك حق الطاعة ذكره السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه مثلا له تأثيرات كثيرة أنه في علم الأصول، أو ما يعبر عنه بمسلك آخر مسلك التزاحم الحفظي سيأتي إن شاء الله ذكره أيضا له تأثيرات كثيرة في علم الأصول الفقه. وهكذا أنه يكون الشخص شخص وواحد يكون مدرسة على أساس المرتكزات والآراء القوية التي يمتلكها هذا الشخص، بحيث تكون تلك الآراء مؤثرة في مسائل أصولية أخرى، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه يكون له عدد معتد بهم من الطلبة، وإلا لو كان للشخص أنه آراء متينة جدا ومؤثرة في علم الأصول لكن لم يكن هناك من ناشرين لهذه المدرسة، تقريبا أنه لا يعبر عنها يعني مدرسة بالمصطلح كأنه المعروف. ولهذا أنه بعض تلاميذ السيد الشهيد الصدر يعدون السيد الشهيد الصدر أنه مدرسة من مدارس علم الأصول باعتبار له هذه الآراء كمسلك حق الطاعة وغير تزاحم الحفظ وإلى آخره من الآراء. وكيف كان أنه هذه الأبحاث الأصولية قد تطورت على يد الأعلام الثلاثة اللي هو الأصفهاني والنائيني والعراقي رحمة الله على الجميع، قد تطورت تطورا نوعيا في الواقع، والمتتبع لتاريخ علم الأصول لا يجد تطورا قد حصل في علم الأصول كالذي شهده علم الأصول بعد صاحب الكفاية رحمة الله عليه فيما خلا عصر الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله الذي أشرنا إليه آنفا، لأنه قد تطورت على يده الأبحاث الأصول عملية تطورا ملحوظا هذا المعنى، إلى يعني أن وصل الزمان إلى زماننا هذا في الحقيقة، زماننا هذا من الممكن أن نعد السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه الذي هو يعني يقع كفأا للعلماء الكبار الذين يعيشون في هذا الزمان، أمثال السيد المرجع السيستاني حفظه الله تعالى وغيره من العلماء. وفي الحقيقة الإنصاف أن هكذا يقال أن أبحاث الأصول العملية وكذلك بعض أبحاث الأدلة الإجتهادية قد حصل فيها من التنقيحات والأمور والتهذيبات أنه وكذلك أنه جزء من الأبحاث التي لم يكن قد التفت إليها السابقون على يد هذين العلمين وهما سماحة السيد المرجع السيستاني والسيد الشهيد الصادر، لا سيما في توظيف حساب الاحتمالات في الجوانب الأصولية، الأمر الذي اكتشفه السيد الشهيد الصادر رحمة الله عليه ولم يكن مكتشفان من قابل، لا من علماء وفلاسفة أو مناطقة الشرق ولا أنه من مناطقة الغرب. حساب الاحتمالات بالطريقة التي ذكرها السيد الشهيد الصادر لم يكن قد سبقها أحد من قابل، هذا المعنى. وكيف كان إحنا ربما أنه في الأبحاث القادمة سوف نتطرق يعني نهتم برأي السيد المرجع السيستاني في عرض رأي السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه باعتباره أنه يعبر عن آراء ومدارس مدرسة ربما أنه وآراء حديثة في هذا الزمان. هذا بالنسبة إلى المستوى الأول الذي أحببنا أن نتطرق إليه بالنسبة إلى تاريخ علم الأصول بشكل موجز وسريع، وذكرنا فيه أهم المحطات الأصولية مع ذكر في الشيء يسير عن نشأة علم الأصول واختلاف العلماء فيه. وملخص ما ذكرته الآن هو هذا: من حيث النشأة هناك اختلاف هل أن المنشئ لهذا العلم الشافعي أو أبو يوسف الثقفي أو أنه أو بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام. وبالنسبة إلى الرأي المشهور بين الشيعة والسنة هو الشافعي، والرأي الأقل شهرة هو أبو يوسف الثقفي، وأقله يعني كأنه يعني التزاما هو بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام. وقد التزم هذا الرأي الأخير السيد المرجع حفظه الله تعالى وفاقا للسيد حسن الصادر في كتابه، وهو ذكر ذلك في كتابه الشيعة وفنون الإسلام. وذكرنا أيضا أنه قبل قليل المحطات التي تطور فيها علم الأصول. المحطة الأولى هي من حيث نشأت هذا العلم على يد علماء الشيعة وتجلت في كتاب التذكرة للشيخ المفيد والذريعة وكذلك العدة، الذريعة للسيد المرتضى والعدة للأصول للشيخ الطوسي. المحطة الثانية هي محطة المحقق والعلامة الحلي رحمة الله عليهما. المحطة الثالثة هي محطة صاحب المعالم رحمه الله. المحطة التي بعد الحركات الأخبارية هي في الحقيقة محطة الشيخ الأعظم الأنصاري والمحقق صاحب الكفاية وكذلك المحققين الثلاثة. الوحيد البهبهاني صحيح أنه كان يعني أفرودة في عصره من حيث أنه إنشاء لجملة من المسائل الأصولية، لكن لم ينعكس ذلك في مدوناته في الواقع، وإنما انعكس ذلك في مدونات الشيخ الأعظم الأنصاري رحمة الله عليه. بل الفضل الكبير للوحيد البهبهاني أنه قضى على الحركة الأخبارية وبين نقاط الضعف في هذه المدرسة. والمحطة الأخيرة نعيشها نحن في هذا الزمان وهي الآراء المتمثلة في آراء السيد الشهيد الصدر، التي تقريبا جميع الأبحاث المعاصرة في هذا الزمان هي تتطرق إلى أبحاث هذا الرجل، آراء بحوث السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه في بحوثه ومباحثه وربما في حلقاته. أكثر البحوث الأصولية الخارج في هذا الزمان تتطرق إلى أبحاث هذا الرجل جيد، كذلك نتطرق إلى أبحاث السيد المرجع حفظه الله تعالى فيما إذا كانت هناك مناسبة. هذا بالنسبة إلى المستوى الأول. وأما بالنسبة إلى المستوى الثاني وهو بالنسبة إلى الأصول العملية يعني بالخصوص. بالنسبة إلى الأصول العملية من حيث من الناحية التاريخية، قد عدت هذه الأصول العملية هي من مختصات أنه الأصول الإمامية، وهذا ما ذكره السيد الشهيد الصدر في الجزء الرابع، يعني أعتقد أنه في الجزء الرابع من بحوثه تقريرات السيد الهاشمي، ذكر بأنه بالنسبة إلى الأصول عمله من مختصات الأصول الإمامية. بالنسبة لأبناء العامة للأصول العامية ليس في مفردات وقاموس علم الأصول إنه الأصول العملية، وإنما كل أدلة العامة هي أدلة محرزة. ولك أن تقول لأنه علم الأصول عند العامة يساوق فقط الأدلة المحرزة اللي هو إجماع وقياس واستحسان ومصالح مرسلة وذرائع وشرع من قبلنا والصحابي قول الصحابي وإلى غيره، كل هذه عبارة عن أمارات ما عند أبناء العامة أنه أصول عملية. وأما عند الشيعة أصول الفقه الشيعي فتنقسم الأدلة الأصولية إلى قسمين رئيسيين اللي هو الأدلة المحرزة والأدلة العملية ويعبر عنها بالأصول العملية. فهذا التقسيم تقسيم الأدلة الأصولية إلى قسمين إنما هو من مختصات الأصول الإمامية. هذا المعنى قد ذكر هذا المعنى السيد الشهيد الصدر العفو في الجزء الخامس صفحة 9 و10 ليس في الجزء الرابع. وقال رحمة الله عليه ما نصه في البحور في الجزء الخامس صفحة 9 إلى 10 قال ومن هنا نجد أن الفقه الإمامي توسع في بحث الأصول العملية وأقسامها وشرائط كل من هذه الأصول العملية، بينما فقه العامة لم يتعرض لتلك البحوث، بل على العكس من ذلك نجد أن للبحث عن الأمارات والظنون ومحاولات إثبات الحكم الشرعي على أساس الأمارات والظنون مجالا واسعا في أصول فقه العامة. إذن على هذا الأساس أنه بالنسبة إلى العامة ليس لديهم إلا أمارات وظنون، يعني إلا تعبير بتعبيرنا إلا أدلة محرزة. وأما التقسيم إلى أدلة محرزة وأدلة عملية فهي من مختصات الأصول الإمامية. هو هكذا ذكر بلي
لابد من أنهم بيدهم الواقع،
هم أبناء العامة
بيدهم الواقع.
صراحة أبين أنه معني الذي قد يشرع على السيد رحمة الله عليه. وذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه كلاما كأن فقه العامة خال أبدا من البحث عن الأصول العملية حتى هذه الساعة، كما يبدو من عبارته قدس سره في الصفحة التي أشرت إليها. ولكن يلاحظ عليه أن فكرة الأصل العملي كانت مطروحة في بعض الكتب الفقهية والأصولية العامية وإن لم تختمر بعنوان مستقل. الفضل الذي يعني يحسب لعلماء الشيعة بأنهم أفرزوا الأصول العملية بعنوان مستقل، وأول من أفرز الأصول العملية بعنوان مستقل من علماء الشيعة هو الشيخ الأعظم الأنصاري رحمة الله عليه. لم يكن قبل الشيخ الأنصاري رحمه الله أنه بحث بعنوان أن هناك أصول عملية وهناك أدلة محرزة، فيما خلا إشارة إليها الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه من أن الأدلة تنقسم إلى أدلة اجتهادية ويريد بها أنه الأدلة المحرزة كان، وإلى أدلة فقاهتية ويريد بها أنه الأصول العملية، لكنه لم يعمل ذلك في مدوناته وأنه قسم وبحث وإلى آخره. هذا لم يفعله، إنما انعكس ذلك في مدونات الشيخ الأعظم الأنصاري رحمة الله عليه. قبل هذا أنه لا تجد أن هناك عنوان مستقل في أصول الفقه الإمامي بعنوان أن هناك أصول عملية وكذا. الآن هكذا أنه نقول يلاحظ على السيد رحمة الله عليه أن هنا أن فكرة الأصل العملي كانت مطروحة في بعض الكتب الفقهية والأصولية العامية، ونعم لم تختمر بعنوان المستقل. ويمكن مراجعة تأريخ علاج الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي وبحث الاستصحاب والبراءة في كتب العامة، فتحدث هناك بأنه بعض العلماء العامة يلتزم بأنه هذه أصول عملية في الحقيقة، وإن لم يعبر عنها بعنوان أنها أصل عملي، لكنه لا يعدها، هو أنه الفكرة الروح واحدة، لا يعد البراءة أو مثلا الاستصحاب كاشف عن الحكم الشرعي، وإنما مقرر لوظيفة عملية. ولنا في ذلك أنه شاهد. قال أبو المعالي الجويني المتوفى 478 يعني من علماء القرن الخامس الهجري في كتابه البرهان في أصول الفقه الجزء الثاني صفحة 171 قال أبو المعالي الجويني، والمعبر عنه بإمام الحرمين الجويني، قال وقال قائلون، وكأن هناك قائل آخر قبله يقول لا يستقل الاستصحاب دليلان، لا يمكن أن تقول عن الاستصحاب دليلا على الحكم الشرعي كما أن خبر الثقة دليل على الحكم الشرعي أو الإجماع دليل على الحكم الشرعي أو التواتر دليل على الحكم الشرعي. أبدا، الاستصحاب لا يستقل دليلان، لا يستقل الاستصحاب دليلا، لا يكون الاستصحاب دليلا، ولكن الاستصحاب يسوغ الترجيح به، أنه خذ بما تيقن به سابقا، يعني رجح أنه هذا الطرف دون ذاك الطرف، لكنه ليس دليلا على الحكم الشرعي. وهذه العبارة موضحة لفكرة الأصل العملي. وقال في صفحة 311 من الجزء الثاني أيضا من كتاب البرهان في أصول الفقه، وكذلك أنه في الصفحة التي بعد 311 أنه ذكر كلاما يستشف منه الكلام ناقلا نصا لكنه لا حاجة لقراءته، أيضا يستشف منه فكرة الأصل العملي عند بعض علماء العامة. هسه هو أبو المعالي الجويني أنا لم أعثر على عبارة صريحة له هو يلتزم بأن الاستصحاب من الوصول العملية أو ما يفيد فائدة هذا المعنى، ولكن هو نقل هذا المعنى عن بعض الأشخاص وكأن هناك قائلون بأنه الاستصحاب من الوصول العملية طبعا كثير من العامة، وكذلك أنه علماء الإمامية في تلك المرحلة كانوا يعتقدون بأن الاستصحاب والبراءة من الأمارات كما سوف يأتي ذكر هذا المعنى بعد قليل. وكيف كان؟ فما ذكره السيد الشهيد الصادق رحمة الله عليه من نفي أن تكون فكرة الأصول العملية أن تكون موجودة في كتب العامة سواء الكتب الفقهية أو الكتب الأصولية لا أقل لنا فيه محل تأمل، سيدا ما نقول إنه كلام خاطئ لكن نقول إنه محل تأمل، فالمسألة تخضع للمراجعة التاريخية باعتبار أن هذه الأبحاث البحث التاريخي باعتبار أنه يعبر عن مقدار النضج في المذهب. إذا قلنا السيد سماحة حسين المرجع عندما يقول مثلا الشيعة هم أول من ألف في علم الأصول، ليس هذا البحث يعني هو شبه بحث ترفي، وإنما يعبر عن أن هذا المذهب له عراقة بحيث أنه ألف هذا العلم وألف ذاك العلم، وهو الأمر الذي اهتم به السيد حسن الصدر رحمة الله عليه في كتابه الشيعة وفنون الإسلام. ذكر أنه الشيعة ألفوا في مثلا أول من ألف في علم النحو في علم الصرف في علم الكلا إلى آخره، هذا يبين عراقة هذا المذهب، ليس أنه مذهب حديث وضعيف وهزيل، وإنما هذا المذهب له جذور تاريخية كأنه عميقة. هذا من جهة هذا البحث عن تاريخ العلم. البحث الآخر المهم أيضا البحث عن تاريخ مسائل العلم، هذا الأمر المهمل في يعني كتب السنة والشيعة عموما، ولم أرى من اهتم به يعني الاهتمام بمسائل العلم إلا سماحة السيد المرجع حفظه الله تعالى وأبنائه، قد اهتموا أنه في تاريخية مسائل العلم عندما يتطرقون إلى فكرة الأصل المثبت يبحثون عن تاريخ هذه المسألة، عندما يبحثون مثلا فكرة الترتب في علم الأصول يبحث عن تاريخ هذه المسألة، عن الاستصحاب يبحث عن تاريخ الاستصحاب، يبحثون عن تاريخ هذه المسألة. البحث عن تاريخ المسألة لها أهمية كبيرة باعتبار أنه تتوضح أنه حيثيات المسألة وأنه والأدلة التي جرت على هذه المسألة تحرر محل النزاعين بالضبط أنه يكون في هذه المسألة وهكذا. البحث في تاريخ المسألة أمر مهم، وأيا كان فقد ذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه أن فكرة الأصول العملية مرت بمراحل ثلاث. فكرة الأصول العملية، المرحلة الأولى هي مرحلة أنه قد أدرجت هذه الأصول العملية في الأدلة العقلية القطعية، وقالوا بأنه أول ما ذكر الاستصحاب والبراءة وما شابه إنما ذكر على أساس أنهما من الأدلة القطعية العقلية، هذا المعنى الذي العقل هو أحد المدارك المقررة، فعندما يقولون بأنه استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة الكتاب والسنة والإجماع والعقل، كانوا يدرجون علماءنا السابقين كانوا يدرجون البراءة من ضمن العاقل ويعدون البراءة حكما عقليا قطعيا، هذا المعنى، ويستدلون عليه بأدلة برهانية كأنه هذا المعنى. وهذا المعنى واضح في إدراج البراءة في العاقل كما أنه ذكر ذلك السيد المرتضى رحمة الله عليه وابن زهرة ذكرا بأنه البراءة من الأدلة العقلية القطعية، ومن ثم أدرج الاستصحاب في العاقل هكذا كأنه. هكذا ذكر السيد رحمة الله عليه أن الأصول العملية أول ما ذكرت إنما أدرجت في الأدلة العقلية القطعية. المرحلة الثانية أنه أخرجت في الأصول الشيعية جاي تحدث الأصول الإمامية، أخرجت من الأدلة العقلية القطعية وأدخلت تحت الأدلة الظنية المعتبرة، وذلك بعد تقبل فكرة العمل بالظن المعتبر، لأنه كما هو منقول تاريخيا بأن العلماء المتقدمين لم يكن يعملون بالظنون تبتمة الخبر الواحد إلى آخره إلا إذا احتف بقراء توجب العلم أو الأطمئنان، كما هو المنقول عن السيد المرتضى رحمة الله عليه وغيره من المتقدمين. فعندما تقبل الأصول الإمامية تقبلت فكرة العمل بالظن المعتبر، فأنزلوا الأصول العملية من خانة الأدلة العقلية المعتبرة إلى خانة الظنون المعتبرة كأنه. فإذا الأصول العملية أول ما أدرجت في الأدلة العقلية القطعية، ومن ثم أدرجت في الظنون المعتبرة، وذلك على يد صاحب المعالم رحمة الله عليه، فصاحب المعالم أدرج الاستصحاب وقال بأن الاستصحاب من الأدلة الظنية المعتبرة. جيد، المرحلة الثالثة انه اكتشف انها اصلا ليست لا ادلة قطعية عقلية ولا انها ادلة ظنية معتبرة، وانما الاصول العملية هي مقررات للوظيفة العملية لا تكشف عن الحكم الشرعي، حيث انبثقت هذه الفكرة على يد صاحب المعالم، فكرة عزل البراءة عن الأدلة. فأول من عزل البراءة عن الأدلة هو صاحب المعالم رحمة الله عليه، ومن ثم اختمرت على يد الوحيد البهبهاني رحمه الله وتلامذته كصاحب الحاشية على المعالم، صاحب حاشية هداية المسترشدين. فإذن أول عالم شيعي التفت إلى أن البراءة هي مقررة للوظيفة العملية هو صاحب المعالم رحمة الله عليه، هذا المعنى. ومن ثم أنه تنبه إلى باقي الأصول العملية واختمرت وانعكست في ذلك على مدونات كما أشرنا آنفا، على مدونات الشيخ الأعظم الأنصاري رحمة الله عليه، هذا المعنى. والنتيجة أنه هذا الذي ذكره السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، وفي الحقيقة ما ذكره لا يخلو من ترتيب يعني متأمل فيه في الحقيقة، هو ترتيبه هكذا: أن الأصول العملية أول ما أدرجت في الأدلة العقلية القطعية، ومن ثم أنه في الأدلة الظنية المعتبرة، ومن ثم جعلت مقررات الوظيفة العملية. إن أراد أنه الأصول العملية يعني بشكل عام أدرجت، هو يصرح بأن الأصحاب لم يكن أدرج من قبل، البراءة أدرجت في الأدلة العقلية القطعية ومن ثم بعد ذلك أدرج الاستصحاب كأنه. ففي حال أنه كانت البراءة من الأدلة العقلية القطعية لم يكن الاستصحاب من الأدلة العقلية القطعية. ما نعرف أنه الأصول العملية على هذا الأساس أدرجت، فد واحد من الأصول العملية أدرج في هذه الخانة وآخر من الأصول العملية أدرج في خانة ثانية. ثم أنه في قوله أنه أدرجت الأصول العملية في الظنون المعتبرة هو لم يذكر إلا الاستصحاب، مع أنه البراءة قد حافظت على أنه من الأدلة العقلية القطعية، والاحتياط دليل عقلي قطعي، والتخير أيضا دليل عقلي. سماع هذا أنه مجرد أنه التنبه إلى أن الاستصحاب من الأدلة الظنية المعتبرة هذا معناها الأصول العملية كلها تندرج تحت الظنون المعتبرة، هذا ليس أنه كلاما دقيقا. وقوله بأن صاحب المعالم رحمة الله عليه التفت وتنبه إلى أن البراءة مقرر الوظيفة العملية صحيح، بس هذا ليس أنه معناه أنه كل أصول عملية هي مقاطعة في العملية، هذا أصلا لم يتضح بشكل واضح إلا عند الشيخ الأنصار رحمة الله عليه، هذا المعنى. فما ذكره رحمة الله عليه لا يخلو من يعني تشويش، ومن الممكن أنه يعني مراجعة تاريخ هذه يعني المسائل لمن أراد المراجعة. وكيف كان قد وقع الاختلاف الكبير في الحقيقة منذ زمان الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى زماننا هذا في هوية الأصول العملية وفاقها عن الأمارات. ما هو الفارق الحقيقي بين الأمارات وبين الأصول العملية؟ ما هو الفارق الحقيقي بين خبر الثقة وبين البراءة مثلا؟ أعتقد أنه يقول قائل الفرق واضح ويأتي بفارق واضح بين البراءة والأصل والخبر الواحد مثلا، ولكن المسألة تتضح أكثر أنه في مسألة الاستصحاب. فالاستصحاب أنه من جهة له نحو كاشفية عن الحكم الشرعي، وقد يعد بهذا اللحاظ أنه من الأمارات، وبلحاظ آخر قد يقال بأن الاستصحاب هو من الأصول العملية كما هو الرأي المشهور. وقد التزم بأن الاستصحاب أمارة كل من السيد الكوئي رحمة الله عليه والسيد المرجع السيستاني حفظه الله تعالى، ذهبوا إلى أن الاستصحاب من الأمارة. ولكن أنه رغم اعتقاد الاثنين بأن الاستصحاب من الأمارات لم يعطوا أي خصوصية للاستصحاب من خصائص الأمارات، وإنما كل آثار الأصول العملية ذكروا هذه الاستصحاب الذي هم من الأمارات، فهو أشبه بالخنثى أنه الصورة صورة مثلا ذكر والعمق عمق أنثى مثلا أو بالعكس مثلا، هذه الجهة. وكان السيد المرعشي حفظه الله عندما كنا بخدمته في كتاب الكفاية كان ينقل بأنه عن السيد الخوئي رحمة الله عليه ينقل بأن الاستصحاب هو عرش الأصول العملية وفرش الأمارات، أنه هو فرش الأمارات تحت الأمارات ولكنه عرش الأصول العملية وفوق الأصول العملية، هذا المعنى. فالحقيقة أنه خصائص الأصول العملية إيش مثلا، أنه مميزاتها، ما هو الفرق، هوية الأصل العملي ما هو، هذا وقع فيه اختلاف كبير، انه والانصاف انه قد حدثت التباسات كثيره انه ولا زالت في تنقية هذا النوع من الأدلة، رغم أن هذه الأبحاث نضجت بطريقة غير مسبوقة في الأزمنة المتأخرة. هذا المعنى. وفي الجملة أن الحديث عن صنخين من الأدلة اللي هي الأمارات والأصول العملية هو حديث بشكل عام عن أدلة اللي هو الأمارات تكشف عن الحكم الشرعي، وأدلة أخرى اللي هو الوظائف العملية تقرر الوظيفة العملية ولا تكشف عن حكم شرعي، عن أدلة تثبت الحكم مع اللوازم، ولهذا اشتهر بأن مثبتات الأمارة حجة. والمقصود من أن مثبتات الأمارة حجة يعني الأمارة التي تفيد مدلولها مطابقيا هي حجة في مدلولها المطابقي وحجة في مدلولها الالتزامي، بينما مثبتات الأصول العملية قد اشتهر على أنها ليست بحجة، بمعنى أن ما يفيده الأصل العملي من مدلول مطابقي هذا هو الذي يكون حجة، ولا يكون حجة الأصل العملي في مدلوله الالتزامي. هذا أنه من جملة الفوارق التي اعتقدوا فيها في الجملة بين الأمارة والأصل العملي. مثلا السيد الشهيد الصدر رحمه الله عليه كان يأخذ الأمر كأنه مسلم أن خبر الثقة مثبتاته حجة، يعني الأمارة قصدي مثبتاتها حجة والأصل العملي ليس مثبتاته حجة، ويحاول أن يوجد الفرق الحقيقي بين الأمارة والأصل عن طريق وجود هذا الأثر اللي وهذا من آثاره إثبات حجية اللوازم، وهذا من آثاره أنه لا يثبت حجية لا تثبت حجية لوازمه، مع أنه أقول هذا قد حدث في التباس، مع أنه أمثال السيد الخوئي يقول بأن مثبتات الأمارة ومثبتات الأصول العملية كلاهما ليس بحجة أصلا، لا أنه الأمارة مثبتات حجة ولا الأصل العملي مثبتات حجة، هذا يجعلنا واقعا نقع في تشويش. إذا ما هو هوية وفرق الأصل العملي عن الأمارة إذا كان هذا مثبتاته أنه ليس بحجة وهذا مثبتاته أيضا ليس بحجة؟ كأن هناك اتحاد بين الاثنين. بعد من الأمور التي ذكرت كفارق مثلا أن الأمارات تعتبر أدلة على الحكم الشرعي، أما الأصول العملية فلا تعد أدلة على الحكم الشرعي، بعض جعل مثل أصحاب أدلة على الحكم الشرعي، فهذا أيضا أنه يجعل المسألة في خانة التشويش. فارق آخر قد قيل بأنه الأمارات تعد أدلة تعد حجة حتى مع إمكان الوصول إلى العلم، فزرارة خرج من بيت الإمام الصادق عليه السلام فلقافت شخص من السوق فسأله عن مسألة فقهية، مع أنه كان بإمكان الشخص أن يطرق باب الإمام المعصوم عليه السلام، فأخذ بكلام زرارة وقالوا بلي أن الأمارة حجة حتى مع إمكان الوصول إلى العلم، إلا أنه مثلا أنه الأصول العملية لا يتأتى بها فيها هذا الجانب، إذا كان يمكن الوصول إلى العلم وهو في متناول اليد فكيف تعمل بوظيفة الشرط، إلا اللهم إذا كان موافق للإحتياط الأصل العملي، أما إذا كان مخالفا للإحتياط فلا يجوز العمل به، مثلا أنه تعمل ببراءة لا يصح أن تعمل براءة ما دام أن هناك علم قريب أن تصل إليه. هذا المعنى. فمن الأمور التي ذكرت أيضا في المقام ووقع فيها أيضا محل اختلاف أن الأصول العملية قد أخذ في موضوعها الشك، فتقول الشك في طهارة كذا، إذا شككت في طهارة كذا فابني على كذا مثلا، فقد أخذ في كل أصل عملي عندما تصيغ الأصل العملي فلا بد أن يؤخذ في موضوعه الشك، بخلاف الأمارة قد قيل بأنه لا يؤخذ في موضوعها الشك. خبر الثقة حجة، خبر الثقة ماذا يقول؟ يقول هذا حرام أو هذا حلال أو هذا طاهر، أصالة الطهارة أو أصالة البراءة، لا تقول أصالة البراءة بأن هذا طاهر، تقول ابني على طهارة هذا متى؟ إذا شككت، وإن شئت هكذا قل البراءة تقول إذا شككت فابني على طهارة هذا، الأمارة تقول هذا طاهر. فكما يلاحظ بأنه خبر الثقة لم يؤخذ في موضوعه الشك بخلاف الأصل العملي. هذا الأمر قد عد أصلا من الواضحات عند بعض العلماء الأصوليين، بينما السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه لم يرضى بهذا الفرق وقال أنه كل من الأمارة والأصل العملي قد أخذ في موضوعه الشك، فالأمارات قد أخذ في موضوعها الشك وكذلك الأصول العملية قد أخذ في موضوعها الشك، مع أنه كثير من الأصوليين قالوا لا بالنسبة إلى الأصل العملي قد أخذ في موضوع الشك، إذا شككت بكذا فابني على كذا، أما الأمارة فلم يؤخذ في موضوعها الشك. حس أنه هذا هم في التشويش في الحقيقة. هذه الالتباسات أنه أوجبت أن يبحث الأصولي عن هوية الأصول العملية في الحقيقة وعن أنه ما هي حقيقة هذه الأصول العملية وبأي شيء تفترق عن الأمارات، بما سيأتي إن شاء الله بحثه في الكتاب. الحمد لله رب العالمين. البحث القادم في الكتاب إن شاء الله.
سلام عليكم.
بلي ما أسمع.